إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأقول الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في شرح مقدمة المنظومة التي كتبها في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة، وبدأها بقوله رحمه الله: أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا. قال رحمه الله: أبدأ في جميع حركاتي وسكناتي وأقوالي وأعمالي وفي شأني كله، ومنه هذا التصنيف، بسم الله متبركا ومستعينا به، أو إياه يتعدى بالباء وبدونه، أي طالبا منه العون على فعل طاعته وترك معصيته، كما قال تعالى في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. ابتدأ المصنف رحمه الله منظومته بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، حيث جاءت البسملة في ابتداء كل سورة ما عدا براءة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان يبتدئ بالبسملة في مكاتباته، ومنها كتابه إلى قيصر الذي رواه البخاري ضمن حديث طويل، ونص الكتاب هو: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فاقتدى المصنف رحمه الله تعالى بالكتاب العزيز وبالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال رحمه الله: أبدأ بسم الله مستعينا، مستعينا به أو مستعينا إياه، يتعدى بالباء وبدونه، أي طالبا منه العون على فعل طاعته وترك معصيته، كما قال تعالى في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، وهو حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا خطاب شامل لجميع الأمة، وفي ضمن ذلك الأمر الواقع في جواب الشرط نهي لنا عن الاستعانة بغير الله عز وجل، لأنه لا خالق للعباد وأفعالهم غيره تعالى، فإذا كان المخلوق لا يقدر على فعل نفسه إلا بما أقدره الله تعالى عليه، فكيف يجوز أن تطلب الإعانة منه على فعل غيره؟ والعاقل يفهم ذلك بادئ بدء. قال رحمه الله: خلاصة الكلام في تفسير البسملة. والكلام على تفسير البسملة مستوفا في كتب المفسرين، ولنذكر خلاصة ذلك فنقول: الباء أداة تخفض ما بعدها، ومعناها في البسملة الاستعانة، وتطويلها في القرآن تعظيما لكتاب الله عز وجل، وإسقاط الألف من الاسم طلبا للخفة لكثرة استعمالها. وقيل لما أسقطوا الألف ردوا طولها على الباء ليدل على السقوط، ولذلك لما كتبت الألف في اقرأ باسم ربك الذي خلق ردت الباء إلى هيئتها. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة من المسائل التي حدثت بعد، فقال رحمه الله: والاسم هو المسمى وعينه وذاته، فإنك تقول يا الله يا رحمن يا رحيم فتدعوه بأسمائه التي سمى بها نفسه، كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولو كانت أسماء الله غيره لكان الداعي بها مشركا إذ دعا مع الله غيره، ولكانت مخلوقة إذ كل ما سوى الله مخلوق. وهذا هو الذي حاوله الملحدون في أسماء الله تعالى وصفاته تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال رحمه الله: وسيأتي بسط القول في ذلك إن شاء الله تعالى في الكلام على الأسماء. هذا ما ذهب إليه العلامة الشارح الناظم رحمه الله تعالى. وما ذهب إليه الشيخ حافظ في هذه المسألة هو ما ذهب إليه وقال به البغوي والبيهقي والخطابي والباقلاني وأبو بكر ابن فورك. ولكن هل هذا ما كان عليه السلف؟ وهل هذه هي المسألة التي ينبغي أن تعتقد على هذا النحو؟ مسألة الاسم عين المسمى أو غيره، هذه المسألة من المسائل الحادثة التي لم يعرفها السلف الأوائل من الصحابة والتابعين، ولم ينقل عنهم أنهم خاضوا فيها، كما قال ابن جرير رحمه الله: ثم حدث في دهرنا، أي في دهر ابن جرير رحمه الله، ثم حدث في دهرنا هذا حماقات خاض فيها أهل الجهل والغباء ونوكا الأمة والرعاع، يتعب إحصاؤها ويمل تعدادها، منها القول في اسم الشيء أهو هو أم هو غيره. وقال ابن جرير رحمه الله: وأما القول في الاسم أهو المسمى أو غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول إمام فيستمع، فالخوض فيها شيء والصمت عنه زين، وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهذا كلام ابن جرير رحمه الله تعالى، وهو ينعي على من تكلم في هذه المسألة وسأل: اسم الشيء أهو هو أم هو غيره؟ وقد حمل على من سأل هذا السؤال وخاض في تلك المسألة هذا الحمل الذي رأيت، واكتفى بما قاله الله عز وجل وقرره في كتابه المجيد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل في الاسم والمسمى، هل هو هو أو هو غيره، أو لا يقال هو هو ولا يقال هو غيره، أو هو لا، أو يفصل في ذلك. فإن الناس قد تنازعوا في ذلك، والنزاع اشتهر بعد الأئمة، بعد أحمد وغيره، والذي كان معروفا عند أئمة السنة أحمد وغيره الإنكار على الجهمية الذين يقولون أسماء الله مخلوقة، ويقولون الاسم غير المسمى، وأسماء الله غيره، وما كان غيره فهو مخلوق. وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول، لأن أسماء الله من كلامه، وكلام الله غير مخلوق، بل هو المتكلم به وهو المسمي لنفسه بما فيه من الأسماء. والجهمية يقولون كلامه مخلوق وأسماؤه مخلوق، وهو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم بذاته، ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم به وهو المسمي لنفسه بما فيه من الأسماء. والجهمية يقولون كلامه مخلوق وأسماؤه مخلوقة، وهو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم بذاته ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم به، بل قد يقولون إنه تكلم به وسمى بهذه الأسماء نفسه بمعنى أنه خلقها في غيره، لا بمعنى أنه نفسه تكلم بها الكلام القائم به. فالقول في أسمائه هو نوع من القول في كلامه. وقال رحمه الله: وأما الذين يقولون إن الاسم للمسمى كما يقوله أهل السنة، فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة ووافقوا المعقول. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. وقال سبحانه: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 99 اسما. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: والله تعالى قد أمر بتسبيح اسمه، وأمر بالتسبيح باسمه، كما أمر بدعائه بأسمائه الحسنى، فيدعى بأسمائه الحسنى ويسبح اسمه، وتسبيح اسمه هو تسبيح له، إذ المقصود بالاسم المسمى، كما أن دعاء الاسم هو دعاء المسمى. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والله تعالى يأمر بذكره تارة وبذكر اسمه تارة، كما يأمر بتسبيحه تارة وبتسبيح اسمه تارة. فقال تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك، وهذا كثير. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، كما قال: وكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. لكن هنا يقال بسم الله، فيذكر نفس الاسم الذي هو ألف سين ميم. وأما في قوله واذكر اسم ربك، فيقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. وهذا أيضا مما يبين فساد قول من جعل الاسم هو المسمى، وقوله في الذبيحة: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، كقوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكقوله: بسم الله مجريها ومرساها. فقوله اقرأ باسم ربك هو قراءة بسم الله في أول السور. وقد عظم على الإمام أحمد الكلام في الاسم والمسمى، وقال: هذا كلام محدث، ولا يقول إن الاسم غير المسمى ولا هو هو، ولكن يقول إن الاسم للمسمى. ولكن الإمام أحمد يقول إن الاسم للمسمى، اتباعا لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولأنه يعتبر أن تلك الأسماء أعلام المسميات، فلذلك قال هي له. وكذلك كان يقول إن صفات الباري تعالى لا هي هو ولا غيره، وإنما هي صفات لموصوف مجموع ذكرها مع المذكور هي إلهيته، فهو سبحانه واحد بصفاته. فالإمام أحمد رحمه الله عظم عليه أن يخاض في مثل هذه الأمور، وخص هذه المسألة بالذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال: وقد عظم على الإمام أحمد الكلام في الاسم والمسمى، وقال: هذا كلام محدث. وكان الإمام رحمه الله لا يقول إن الاسم غير المسمى ولا هو هو، ولكن يقول إن الاسم للمسمى، اتباعا لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كما قال ابن جرير رحمه الله في النقل الذي مر عنه. فهذه المسائل التي خاض فيها الناس كان السلف لا يستحبون الخوض فيها، وكلامهم فيها كما ترى قليل عظيم البركة، وهو يسد أبوابا عظيمة من أبواب الفتن، كما يخوض الناس في هذا العصر في قول جنس العمل وما أشبه، وما تكلم السلف السابقون بذلك لم يكن هذا في لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا في لسان أصحابه. وأما إذا نظر إلى العمل جملة عند تركه فهذا ينافي الإيمان كما هو معلوم، ولا يتصور أن يكون الرجل مؤمنا وقد ترك العمل الظاهر والباطن جملة. ونتوقف عندما قال سلفنا الصالحون من أن الإيمان عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، لا نزيد على ذلك ولا نأخذ بأقوال محدثة في دين الله تبارك وتعالى يتفرق بها الناس. قال شارح الطحاوية رحمه الله: طالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهل الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى تارة، ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى. فإذا قلت قال الله كذا أو سمع الله لمن حمده، فهذا المراد به المسمى نفسه. وإذا قلت الله اسم عربي والرحمن اسم عربي، والرحمن من أسماء الله تعالى الحسنى، إذا قلت هذا ونحوه فالاسم هاهنا للمسمى. ولكن إذا قلت قال الله فهذا شيء آخر، ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال. فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه اسما أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. وهذه المسألة كنا في غنى عن الخوض في نقل الأقوال فيها، بل عن تحريرها، لولا أن الشيخ رحمه الله صرح بما يصير إليه في قوله والاسم هو المسمى وعينه وذاته. فإنك تقول يا الله يا رحمن يا رحيم فتدعوه بأسمائه التي سمى بها نفسه، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال ولو كانت أسماء الله غيره لكان الداعي بها مشركا إذ دعا مع الله غيره، ولكانت حينئذ مخلوقة إذ كل ما سوى الله مخلوق. وهذا هو الذي حاوله الملحدون في أسماء الله تعالى وصفاته تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولم يذهب الشيخ رحمه الله إلى هذا الذي ذهب إليه مستقلا، وإنما له في ذلك سلف. فالذي ذهب إليه الشيخ حافظ رحمه الله في هذه المسألة هو ما ذهب إليه وقال به البغوي والبيهقي والخطابي والباقلاني وأبو بكر ابن فورك. قوله رحمه الله تعالى بسم الله، الباء في البسملة قال معناها الاستعانة. الباء المفردة حرف جر لأربعة عشر معنى، منها الإلصاق والتعدية والاستعانة والسببية والمصاحبة والظرفية إلى آخره. قال ابن هشام وهي في البسملة إنما تكون للاستعانة، والتي للاستعانة هي الداخلة على آلة الفعل، كما تقول كتبت بالقلم ونجرت بالقدوم. ولذلك قيل إنها في البسملة للاستعانة. قد حاول المعتزلة أن يهربوا من هذا الأمر فقالوا إنها ليست للاستعانة كما فعل الزمخشري في تفسيره، وليس كذلك، إنما هي للاستعانة وللتبرك أيضا كما قرر الشيخ رحمه الله تعالى. بسم الله. الله علم على ذاته تبارك وتعالى، وكل الأسماء الحسنى تضاف إليه، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، وقال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ألا ترى أنك تقول الرحمن من أسماء الله تعالى، والرحيم من أسماء الله تعالى، تقول هذا ونحوه، ولا تقول الله من أسماء الرحمن؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، أخرجه الشيخان من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. اختلف العلماء في اسمه تعالى الله هل هو مشتق أو لا، والمقصود بالاشتقاق أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، ليس المقصود أنها متولدة منها تولد الفرع من الأصل. تسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما تولد عن الآخر، إنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة، ولا محذور في اشتقاق أسماء الله تعالى بهذا المعنى، لأن أقواما يقولون ليست بمشتقة، ولو كانت مشتقة لكان هنالك محذور عظيم، ولكن على هذا المعنى الذي ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في البدائع وغيره لا محذور حينئذ من القول بالاشتقاق على هذا المعنى المستقيم. اختلفوا في كون اسمه تعالى الله مشتقا أو لا، فذهب الخليل وسيبويه وجماعة من أئمة اللغة والشافعي والخطابي وإمام الحرمين الجويني ومن وافقهم إلى عدم اشتقاقه، لأن الألف واللام فيه لازمة، فتقول يا الله ولا تقول يا الرحمن، فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام. وقال آخرون إنه مشتق، واختلفوا في اشتقاقه على أقوال أقواها أنه مشتق أله له إلهة فأصل لاسم الإله، فحذفت الهمزة وأطغمت اللام الأولى في الثانية وجوبا فقيل الله. ومن أقوى الأدلة على أنه مشتق قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، مع قوله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ومعناه ذو الألوهية التي لا تنبغي إلا له، ومعنى أله له إلهة عبد يعبد عبادة، فالله المألوه أي المعبود. لهذا الاسم خصائص لا يحصيها إلا الله عز وجل، وقيل إنه يعني اسمه تعالى الله، وقيل إنه هو الاسم الأعظم، ولكن على كلامه هذا تعقيب رحمه الله، لأنه ورد في أحاديث صحيحة ما هو الاسم الأعظم، فالأمر توقيفي لاجتهادي، فلا يقال فيه وقيل إنه هو الاسم الأعظم. لماذا؟ لأنه ورد في أحاديث صحيحة أن الاسم الأعظم هو كذا وكذا كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا، فالأمر توقيفي لاجتهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة. ما الدليل على الاشتقاق من الرحمة؟ الدليل على الاشتقاق قول الله جل وعلا أنا الرحمن خلقت الرحمة وشققت لها اسما من اسمي، وهذا أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم. الرحمن أشد مبالغة من رحيم، فالرحمن يدل على الرحمة العامة، كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، والرحيم يدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين، كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. ذكر ذلك ابن جرير بسنده عن العزرمي بمعناه. وفي الدعاء المأثور يقول الشيخ رحمه الله
رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. هذا جزء من حديث روي من حديث معاذ وضعفه الألباني كما في ضعيف الترغيب والترهيب، وروي أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب موضوع، فحكم عليه رحمه الله بالوضع. الظاهر المفهوم من نصوص الكتاب والسنة أن اسمه الرحمن يدل على الصفة الثابتة الذاتية من حيث اتصافه تعالى بالرحم، وأما اسمه تعالى الرحيم فيدل على الصفة الفعلية من حيث إيصاله الرحمة إلى المرحوم، فلهذا قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وقال تعالى إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يأت قط إنه بهم رحمن. ووصف الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بأنه رؤوف رحيم، فقال تعالى حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولم يصف سبحانه وتعالى قط أحدا من خلقه أنه رحمن، فتأمل ذلك والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ورد اسم الرحمن في القرآن 57 مرة، وورد اسم الرحيم 114 مرة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم لأن بناء فعلان أشد مبالغة من فعيل، والرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلق الصفة بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل كما أشار إلى ذلك الشيخ في الشرح رحمه الله. قال والظاهر المفهوم من نصوص الكتاب والسنة أن اسمه الرحمن يدل على الصفة الثابتة الذاتية من حيث اتصافه تعالى بالرحمة، فالرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه وتعالى، وأما اسمه تعالى الرحيم فيدل على الصفة الفعلية من حيث إيصاله الرحمة إلى المرحوم، فالرحيم دال على تعلق الصفة بالمرحوم، فالأول للوصف وهو الرحمن والثاني للفعل. ذكر رحمه الله تعالى هذا التفسير الموجز للبسملة، وقد بدأ بسم الله تبارك وتعالى نظمة كما قال رحمه الله أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، وبدأ الشرح أيضا رحمه الله تعالى بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم شرح مقدمة المنظومة، ثم شرع رحمه الله تعالى في ذكر مختصر تفسير البسملة. هنالك فوائد على البسملة، منها هل البسملة آية في أول السور أو ليست بآية؟ قال الشوكاني رحمه الله وقد اختلفوا في البسملة هل هي آية من الفاتحة فقط أو من كل سورة أو ليست بآية أصلا، وقال في موضع آخر واعلم أن الأمة أجمعت أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاه لاختلاف العلماء فيها، بخلاف ما لو نفى حرفا مجمعا عليه أو أثبت ما لم يقل به أحد فإنه يكفر بالإجماع، ولا خلاف أنها آية أثناء سورة النمل، ولا خلاف في إثباتها خطا في أوائل السور في المصحف إلا في أول سورة التوبة، وأما التلاوة فلا خلاف بين القراء السبعة في أول فاتحة الكتاب وفي أول كل سورة إذا ابتدأ بها القارئ ما خلا سورة التوبة، وأما في أوائل السور مع الوصل بسورة قبلها فأثبتها ابن كثير وقالون وعاصم والكسائي من القراء في أول كل سورة إلا أول سورة التوبة، وحذفها منهم أبو عمرو وورش وابن عامر. فهذه فائدة للبسملة آية في أول السور أو ليست بآية. فائدة أخرى، هل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجهر بالبسملة أم كان يخفيها؟ قال ابن القيم رحمه الله عن هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة ثم يقرأ الفاتحة، وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها. هذا كلام العلامة المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد. قال ثم يقرأ الفاتحة وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر به. قال الشوكاني رحمه الله وهذه المسألة طويلة الذيل، وقد أفردها جماعة من أكابر العلماء بتصانيف مستقلة، وأكثر ما في المقام الاختلاف في مستحب أو مسنون، فليست هذه المسألة بالخطورة التي صار إليها كثير من المتخلفين من المتأخرين، فليس شيء من الجهر وتركه يقدح في الصلاة ببطلان بالإجماع، فلا يهولنك، هذا كلام العلامة الشوكاني، فلا يهولنك تعظيم جماعة من العلماء لشأن هذه المسألة والخلاف فيها، ولقد بالغ بعضهم حتى عدها من مسائل الاعتقاد، بل صار بعضهم يبدع من جهر بالبسملة في القراءة في أول سورة الفاتحة ويقول خالف السنة وخالف السلف وخالف النبي والأئمة، مع أن مذهب الشافعية ومن وافقهم أن البسملة آية من الفاتحة ولا تتحقق الصلاة بدونها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها. وهذا الحديث أخرجه الدارقطني وصححه العلامة الألباني مرفوعا رحمه الله. فهذه المسألة على طلاب العلم من أهل السنة ومن أتباع منهاج النبوة ألا ينزلوها فوق منزلتها كما قال الشوكاني رحمه الله، أكثر ما في الأمر أن الخلاف في مستحب أو مسنون، فليس شيء من الجهر وتركه يقدح في الصلاة ببطلان بالإجماع، فلا يهولنك تعظيم جماعة من العلماء لشأن هذه المسألة والخلاف فيها، ولقد بالغ بعضهم حتى عدها من مسائل الاعتقاد، وهذه مبالغة ممجوجة مردودة لا تقبل. قال الشيخ العلامة الصالح محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وإعراب البسملة ومعناها تكلم فيه الناس كثيرا، وكذلك تكلموا في متعلقها، وأحسن ما يقال في ذلك أنها متعلقة بفعل محذوف متأخر مناسب للمقام، فإذا قدمناها بين يدي الأكل يكون التقدير بسم الله آكل، وبين يدي القراءة يكون التقدير بسم الله أقرأ. قدر فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال لا الأسماء، وقدر متأخرا لفائدتين، يعني لم يقدر آكل بسم الله وإنما بسم الله آكل، قدر فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال لا الأسماء، وقدر متأخرا لفائدتين، الأولى الحصر، فيكون بسم الله أقرأ بمنزلة لا أقرأ إلا بسم الله، فتقديم الجار والمجرور دلالة على الحصر، لأن تقديم ما حقه التأخير هذا من الصور التي يكون بها الحصر، فقولك بسم الله أقرأ فأنت قدرت فعلا، عند القراءة تقول بسم الله، تقدر فعلا لا اسما، لو قدرت الاسم تقول قراءتي بسم الله، ولكن الأصل في العمل للأفعال لا للأسماء، فنصير عند التقدير إلى الفعل لا إلى الاسم، فنقول بسم الله أقرأ لا قراءتي بسم الله، ثم نقدر هذا الفعل متأخرا لفائدتين. الأولى الحصر، لأن قولك بسم الله أقرأ يساوي لا أقرأ إلا بسم الله، هذه واحدة. والثانية تيمنا بالبداءة بسم الله سبحانه وتعالى، لأنك تقول بسم الله أقرأ، لو قلت أقرأ بسم الله لأخرت اسم الله تبارك وتعالى في الذكر. فنتيمن متبركين مستعينين بسم الله رب العالمين وذكره، ونأتي به أولا، ثم نقول عند ذلك قدرنا ما تأخر فعلا متأخرا ونقدره خاصا كما مر. فالصواب أنها متعلقة بفعل كما مر، محذوف متأخر كما مر أيضا، مناسب للمقام. نقدره خاصا لأن الخاص أدل على المقصود من العام، إذ من الممكن أن أقول التقدير بسم الله أبتدئ، لأنها حينئذ تكون عامة لا تدل على المقصود، لكن بسم الله أقرأ خاص، الخاص أدل على المعنى من العام. فينبغي علينا أن نلتفت إلى المعاني التي تدل عليها هذه الصيغ الشرعية من الآيات والنصوص فيما يتعلق بالأذكار وغيرها، حتى نؤتى الفائدة المرجوة من ورائه. لأن الإنسان عندما يقول بسم الله وهو لا يقدر شيئا، وإنما يقدر فعلا متأخرا مناسبا للمقام، وهذا الفعل يكون لأنه مقدر يكون محذوفا. فعند الأكل بسم الله، وتقدر بسم الله آكل، وتجعله متأخرا لكي تبدأ بسم الله تبارك وتعالى متبركا ومتيمنا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا. راض خبر لمبتدأ محذوف تقديره وأنا راض به، راض به أي بالله عز وجل، مدبرا حال من الضمير المجرور أي راض بتدبيره لي في جميع شؤوني. فإن أزمة الأمور بيده، وهو الذي يعلم ما لا نعلم ويقدر على ما لا نقدر عليه، وهو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومعينا لي على جميع أمور الدينية والدنيوية، فإني لا أقدر إلا على ما أقدرني عليه ربي، ولا علم لي إلا ما علمنيه، فلا أعبد إلا إياه، ولا أستعين إلا به، ولا أتوكل إلا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا منجا ولا ملجأ منه إلا إليه. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في شرح البيت الأول. ثم قال رحمه الله: القول في حمد الله وشكره والاستعانة به. والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أي وأثني بحمده فأقول الحمد لله، كما أثنى به على نفسه في كتابه فقال الحمد لله رب العالمين، وأمر بذلك عباده فقال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم خطابا يدخل فيه جميع أمته: قل الحمد لله، فله الحمد كالذي يقول، وخيرا مما نقول، سبحانه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. فله الحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وله الحمد على نعمه الظاهرة والباطنة، وله الحمد في الأولى والآخرة. وعن الأسود بن سريع رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أما إن ربك يحب الحمد. أما إن ربك يحب الحمد، رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة. وعن الحكم بن عمير رضي الله عنه وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قلت الحمد لله فقد شكرت الله فزادك. قال الشيخ رحمه الله بعد أن أورده: رواه ابن جرير. والحق أنه ضعيف جدا في إسناده عيسى ابن إبراهيم وهو متروك، عن موسى ابن أبي حبيب وهو ضعيف، عن الحكم ابن عمير. فهذا الحديث الذي ذكره رحمه الله تعالى ضعيف جدا. قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب. ورواه أيضا ابن حبان والبيهقي في الأسماء والصفات، ورواه أيضا الحاكم وهو حديث حسن. أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى، يعني من هدايته للحمد، أفضل مما أخذ. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه. وللقرطبي عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل ثم قال الحمد لله لكان الحمد لله أفضل من ذلك. ورواه أيضا الحكيم الترمذي في نوادر الأصول غير مسند، وحكم عليه العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة بالوضع. فهذا حديث موضوع: لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل ثم قال الحمد لله لكان الحمد لله أفضل من ذلك. قال الشيخ رحمه الله: قال القرطبي وغيره: أي لكان إلهامه الحمد لله، هكذا بالرفع على الحكاية، لكان إلهامه بهذه الكلمة العظيمة الحمد لله أكثر نعمة عليه من نعم الدنيا، لأن ثواب الحمد لا يفنى ونعيم الدنيا لا يبقى. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال علي رضي الله عنه فيما أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير بسند ضعيف: الحمد لله كلمة أحبها الله تعالى لنفسه ورضيها لنفسه وأحب أن تقال. قال الشيخ رحمه الله: وقال ابن عباس، وهذا الذي ذكره رحمه الله أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير بسند ضعيف جدا. قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله كلمة الشكر، وإذا قال العبد الحمد لله قال شكرني عبدي. وقال رضي الله عنه: الحمد لله كلمة كل شاكر. وقال رضي الله عنه فيما أخرجه أيضا ابن أبي حاتم في التفسير وهو ضعيف أيضا: الحمد لله هو الشكر لله، هو الاستخذاء له والإقرار له بنعمته وهدايته وابتدائه وغير ذلك. وقال الشيخ رحمه الله: وقال الضحاك، وهذا أيضا أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير بسند ضعيف، قال الضحاك: الحمد لله رداء الرحمن. وقال كعب الأحبار: الحمد لله ثناء الله. قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير ابن كثير: هذا إسناد صحيح، يعني ما ذكره مما قاله كعب الأحبار. قال: هذا إسناد صحيح، وسواء صح أم ضعف فلا قيمة له، إذ منتهاه إلى كعب الأحبار، وما كان كلام كعب حجة قط في التفسير وغيره. ورد كلام كعب بالكلية بدون بيان أو توضيح يحتاج تأملا ونظرا. فرحم الله العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة واسعة، وهذا الذي صححه عن كعب له شواهد من الأحاديث المرفوعة. الحمد هو الثناء على المحمود بصفاته من غير سبق إحسان، والشكر ثناء على المشكور بما أولى من الإحسان. الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا على المتعدية، ويكون بالجنان واللسان والأركان، كما في قول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. في معنى الحمد لله وفضلها آثار غير ما مر لا تحصى. ولما كان من أكبر نعم الله علينا وأجل مننه الواصلة إلينا هدايته إيانا إلى صراطه المستقيم الذي هو دين الإسلام العظيم، الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه ولا يقبل من أحد غيره، ناسب الثناء عليه بها. قال: فقلت كما هدانا. فالحمد لله كما هدانا، أي على ما هدانا إرشادا ودلالة بكتبه ورسله، وتوفيقا وتسديدا بمشيئته وقدره إلى سبيل الحق. كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، كما هدانا إلى سبيل الحق وهو دين الإسلام والإيمان واجتبانا له. وبذلك قال تعالى ممتنا علينا: وله الحمد والمنة، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ولما كان الحمد الخبري أبلغ من الإنشائي لدلالته على الثبوت والاستمرار، قال الشيخ رحمه الله: لما كان ذلك كذلك قدمته عليه أولا، ثم عطفت عليه الإنشائي جمعا بينهما، فقل: أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره. أحمده أي أنشئ له حمدا آخر بعد الأول الخبري: الحمد لله كما هدانا. ثم قال: أحمده سبحانه وأشكره، فأنشئ له سبحانه حمدا آخر متجددا على توالي نعمه وتواتر فضله، فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أحمده سبحانه، سبحانه أي تنزيها له عما لا يليق بنعوت جلاله وصفات كماله. وهذه العبارة تتضمن معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأشكره على ما أنعم وألهم، امتثالا لقوله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. واختلف العلماء في معنى الحمد والشكر، هل هما مترادفتان أو لا؟ هاتان الكلمتان هل هما مترادفتان أو لا؟ فذهب إلى ترادفهما ابن جرير الطبري صاحب التفسير وجعفر الصادق وغيرهما، وذهب جماعة من المتأخرين إلى التفرقة بينهما. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه، سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن، والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر. فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر، لأنه يكون على المحاسن والإحسان، فإن الله تعالى يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى وما خلقه في الآخرة والأولى. ولهذا قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. وقال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. هذا كله في الحمد. وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، لكنه يكون بالقلب واليد واللسان. الحمد لا يكون إلا باللسان، وأما الشكر فيكون بالقلب واليد واللسان. الشكر لا يكون إلا على ما تعدى، وأما الحمد فيكون عليه وعلى ما هو لازم، كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. الشكر يكون بالقلب واليد واللسان، كما قيل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. ولهذا قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والحمد يكون بالقلب واللسان، فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه، والحمد أعم من جهة أسبابه. الشكر أعم من حيث ما يقعان به، الشكر أعم من الحمد من حيث ما يقعان به. فالشكر يكون بالقول والفعل والنية، وهو أخص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية. فأنت لا تقول شكرته لفروسيته، وتقول شكرته على كرمه وإحسانه إلي. والحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية. تقول حمدته لفروسيته، وهذا أمر خاص به لازم، وتقول حمدته لكرمه، وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول. المدح أعم من الحمد، لأنه يكون للحي وللميت وللجماد أيضا، كما يمدح الطعام والمكان، ويكون المدح قبل الإحسان وبعده، وعلى الصفات اللازمة والمتعدية فهذا أعم. فالمدح أعم من الحمد ومن الشكر، والشكر والحمد بينهما عموم وخصوص. الشكر أعم من الحمد من حيث ما يقعان به، الشكر يكون بالقول وبالفعل وبالنية، والشكر أيضا يكون أخص لأنه لا يقع إلا على الصفات المتعدية. لا يقال شكرته لفروسيته، هذه صفة لازمة، ولكن تقول شكرته على كرمه، شكرته على إحسانه إلي. الحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية. تقول حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه أيضا. والشكر لا يكون إلا على الصفات المتعدية، فأنت تقول شكرته على كرمه وإحسانه إلي لأنه تعدى بكرمه وإحسانه إلي، ولكن لا تقول شكرته لفروسيته. وأما الحمد فيكون لما هو لازم ولما هو متعد معا، وأما الشكر فإنه يكون باليد وباللسان وبالقلب. الحمد لا يكون إلا باللسان وبالقلب أيضا على كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وأما ما عليه جماهير أهل العلم فيقولون الحمد يكون باللسان، لأن هذا إنما يتعلق بما هو كلام كما ترى في هذا المبحث. وأما المدح فإنه أعم من الشكر وأعم أيضا من الحمد. لما؟ لأن المدح يكون للحي ويكون للميت ويكون للجماد. تقول أنت أنا أمدح هذا الطعام، هذا طعام جيد، وتقول أيضا هذا مكان صالح، فتمدح المكان وتمدح الطعام. كذلك يكون قبل الإحسان، فأنت تمدحه لكي تستخلص إحسانه كما كان يفعل الشعراء، فإنهم كانوا يذهبون بمدائحهم إلى الممدوحين من أجل أن يستخرجوا دراهمهم، فهذا يكون قبل الإحسان. ويكون المدح أيضا بعد الإحسان، ويكون المدح على الصفة اللازمة ويكون على الصفة المتعدية، فهو أعم من الشكر وأعم أيضا من الحمد. على كل حال، قال الشيخ رحمه الله في الحديث الحمد رأس الشكر، هذا ضعيف، أخرجه عبد الرزاق من رواية ابن عمرو، وأخرجه الطبراني في الكبير من رواية ابن عباس، والحديث ضعيف. قال: فمن لم يحمد الله لم يشكر. وفي الصحيح، وعند الإطلاق كما تعلم لكلمة الصحيح تنصرف الكلمة إلى صحيح البخاري، إلا أن يصطلح العالم مع نفسه موضحا اصطلاحه فلا تثريب عليه ولا ملام. والشيخ رحمه الله لم يبين لنا أنه اصطلح على ذلك، والذي عند طلاب العلم من أهل الحديث وغيرهم أنه إذا قيل وفي الصحيح فإن ذلك ينصرف بادئ ذي بدء إلى صحيح البخاري. الشيخ لم يرد ذلك رحمه الله، فلنتأمل في هذا لأنه يصنع ذلك كثيرا، بل سيأتي أنه يقول وفي الصحيح ويريد وفي الصحيحين، فيكون الحديث في الصحيحين، وهو لا يريد العزو بحقيقة العزو وإنما يريد الدلالة على درجة الحديث. فأحيانا يقول وفي الصحيح ويكون الحديث في الصحيحين، وأحيانا يقول وفي الصحيح كما في هذا الحديث ويكون الحديث في صحيح مسلم دون البخاري. فهذا الحديث من رواية أنس عند مسلم في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ومن مساوي جمع مساءة عملي مضاف إليه من إضافة الصفة إلى الموصوف. ومن مساوي عملي أستغفره، السين للطلب، أستغفره أي أطلب منه مغفرة تلك المساوي ما تقدم منها وما تأخر، إنه هو أهل التقوى وأهل المغفرة. أحمده سبحانه وأشكره. ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وأستعينه كما مر، السين للطلب، أطلب منه المعونة، أطلب منه العون. وأستعينه على نيل الرضا أي على فعل الأعمال الصالحة التي بسببها ينال رضاه، أن يرزقنيها وينيلني رضاه بفضله ورحمته. وأستمد أي أطلب منه الإمداد بأن يرزقني. وأستمد لطفه فيما قضى، وأستمد أطلب منه الإمداد بأن يرزقني لطفه بي فيما قضى وقدر من المصائب، وأن يجعلني راضيا بذلك مؤمنا به مستيقنا أنه من عند الله وأن وقوعه خير لي من كونه لم يقع، وأن يهدي قلبي كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم: وأسألك الرضا بعد القضاء. الحديث أخرجه أحمد والطبراني في الأوسط، وأخرجه النسائي من رواية عمار رضي الله عنه بإسناد حسن: وأسألك الرضا بعد القضاء. الحديث هكذا بالنص على تقدير أتلو الحديث أو اقرأ الحديث: وأسألك الرضا بعد القضاء الحديث، فإن ذلك أعلى درجات الإيمان بالقدر وهو الرضا بالمصيبة. نسأل الله السلامة والعافية. ثم شرع رحمه الله تعالى في القول في كلمة الشهادة، فقال رحمه الله: وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في الشرح يجعلنا نصير إلى إظهار الحركة على الدال. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد. وأنت تقول أيضا: وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد. ولكنه قال رحمه الله تعالى: أن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن مستكن والتقدير أنه، والخبر لا يعبد بضم الياء وفتح الباء بالبناء للمفعول، ألا يعبد بالحق يتعلق بيعبد. ثم ذكر بقية شرح البيتين: وبعد، إني باليقين القاطع الجازم بدون شك ولا تردد. هذه الكلمة من الكلمات المفصلية في اللغة العربية. أما بعد، قال ابن مالك رحمه الله: أما كمهما يك من شيء وفى لتلو تلوها وجوبا ألفا. أما حرف تفصيل، وهي قائمة مقام أداة الشرط وفعل الشرط، ولهذا فسرها سيبويه بمهما يك من شيء، والمذكور بعدها جواب الشرط فلزمته الفاء، لذلك تقول: أما بعد فا كذا، لأن الذي يذكر بعدها إنما هو جواب الشرط فلزمته الفاء. قال ابن مالك: أما كمهما يك من شيء، كما صار إليه سيبويه، أما كمهما يك من شيء وفى لتلو تلوها وجوبا ألفا، لزمته الفاء لأنه جواب الشرط، نحو: أما زيد فمنطلق، فلزمته الفاء فمنطلق. والأصل: مهما يك من شيء فزيد منطلق. فأنيبت أما مناب مهما يك من شيء، فصار أما زيد منطلق، ثم أخرت الفاء إلى الخبر فصار أما زيد فمنطلق. ولهذا قال: وفى لتلو تلوها وجوبا ألفا. فقولهم أما بعد، فالفاء ها هنا رابطة للجواب، والجملة بعدها في محل جزم جواب الشرط والتقدير، ومهما يكن من شيء بعد هذا فهذا، ويحتمل أن تكون أما بعد فهذا، أي إن أما حرف شرط وتفصيل، أو أن تكون حرف شرط فقط ويكون مجردا عن التفصيل والتقدير، أما بعد ذكر هذا فأنا أذكر كذا وكذا. ولا حاجة أن نقدر فعل شرط ونقول إن أما حرف ناب مناب الجملة. على كل حال هذه الكلمة كثيرة الدوران كما ترى، ولا بد من الإتيان بالفاء لتلو تلوها، كما قال ابن مالك فيما ذهب إليه سيبويه في شرح ذلك وبيانه: أما كمهما يكو من شيء وفاء لتلو تلوها وجوبا ألفا. فلا تسقط الفاء لأن الإتيان بها واجب كما قال رحمه الله تعالى. وبعد، هذا ظرف زماني، وبعد ظرف زماني يؤتى به للتنبيه على ما بعده وفصله عما قبله، ويبنى على الضم لقطعه عن الإضافة، ويغني عن إعادة المضاف إليه. قال رحمه الله: وبعد إني باليقين القاطع الجازم بدون شك ولا تردد. واليقين كما هو معلوم له مراتب ثلاث: الأولى علم اليقين، وهذه المرتبة فيها العلم الجازم القاطع الذي لا يقبل الشك ولا التردد، وهذا حال المؤمن بالله، علم اليقين. الثانية من المراتب الثلاث عين اليقين، الأولى علم اليقين، والثانية عين اليقين، وهي أن ترى ما تؤمن به، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما عنه، وقد أخرجه الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني في الجامع في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، ليس ما ينقل إليك كالذي تراه بعينيك، ليس الخبر كالمعاينة. وانظر إلى قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. وطلب معاينة قدرة الله تعالى في إحياء الموتى، وهذا ليس شكا، لم يشك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإنما طلب أن يرى ذلك، ليس أنه يشك في ذلك، هو يؤمن بقدرة الله تبارك وتعالى على إحياء الموتى، وإنما أراد أن يرى ذلك بعيني رأسه: ربي أرني كيف تحيي الموتى. ولم يقل: يا رب هل تحيي الموتى أو لا تحيي الموتى، هو يسلم بذلك واعتقده ويوقن به، ولكن أراد أن يرى ذلك معاينة. قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. فطلب إبراهيم معاينة قدرة الله في إحياء الموتى، وليس هذا شكا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، كما عند البخاري في الصحيح من رواية أبي هريرة يرفعه. هذا من ضرب المثل بالمستحيل، كما قال تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هذا ضرب المثل بالمستحيل الذي لا يكون بحال أبدا، ضرب المثل بالمستحيل. كذلك قال رسول الله: نحن أحق بالشك من إبراهيم، وهل شك إبراهيم؟ محال أن يشك. فهذا ضرب المثل بالمستحيل، كما في قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فمستحيل أن يشك الأنبياء لأن الله عصمهم، فلو كان هناك شك فنحن أحق بالشك من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الثالثة من مراتب اليقين: الأولى هي علم اليقين، والثانية هي عين اليقين، والثالثة هي حق اليقين، وهي أن تعايش ما تؤمن به، كأن تؤمن بأن هناك نعيما في القبر، فعند دخولك إياه تنعم بهذا النعيم، فكأنك تعايشه. المثل الذي كان يضرب على هذا هو أن الإنسان ربما يقصد أخا يأمه، يريد أن يزوره، فيلقى من هو ثقة 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 عنده، فيقول: أين فلان؟ يقول: في البيت. أنا آت من عنده، هو في البيت. هذا علم اليقين، فهو يصدقه ولا يمتري في خبره، وهو عنده صادق لا ريب في كلامه ولا شك. هذا علم اليقين. فإذا ما ذهب قريبا من بيته سمع صوته، فهذا حينئذ عين اليقين، سمع صوته. ولكن ربما كان هناك من يجيد تقليد الأصوات فقلد الصوت، أو أن مسجلا كان دائرة فكان عليه شيء من بقايا صوته فسمعها، فحينئذ يمتري أو لا يمتري، هو لا يشك، ولكن يقول هذا عين اليقين. فإذا دخل فرآه بعيني رأسه فهذا حق اليقين. جاءنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبرنا عن الله وأخبرنا عن الغيب، وكل ما أخبرنا عنه إنما هو غيب. لذلك ذكر الله رب العالمين أول ما ذكر في صفات المتقين في صدر سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب، لأن الله غيب لا تراه الأعين في الدنيا، ولأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة لمن أتى بعد الصحابة غيب لم تره الأعين، لأننا لم نرى نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. والجنة والنار غيب أيضا، وما يكون من البعث والنشور غيب أيضا، وما يكون مما يحدث عند الموت مما أخبر به الكتاب وأخبرت به السنة غيب أيضا، ولكن أخبرنا بذلك صادق المصدوق، فنحن نوقن به، نؤمن به إيمانا جازما لا يتزعزع، بيقين ثابت لا يتحلحل. ثم يرتقي ذلك عند آحاد المؤمنين حتى كأنه يرى ما يؤمن به، ثم ما يزال يرتقي ذلك به حتى كأنه يعايش ما يؤمن به. ومن وصل إلى هذه المرتبة لم تنفعه الدنيا بنعيمها، لأنه يحس أنه في الدنيا غريب، وكأنما يعايش نعيم الآخرة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن لفي جنة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. جنة القرب من الله واللجئ إلى الله، جنة الانطراح على عتبات طلب رحمات الله رب العالمين، هذا شيء آخر. لذلك تجد هؤلاء يحيون في هناءة ونعيم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: كنا إذا ضاقت بنا الدنيا وضاقت بنا الظنون نذهب إلى شيخ الإسلام، فما هو إلا أن نراه وننظر في عينيه حتى يفرج الله عنا ما كان بنا، وهذا مع ما كان فيه من ضيق الدنيا بل من خلوه رحمة الله عليه. وما كل ذلك إلا لأجل أنه يعايش ما آمن به معايشة صادقة. قال المصنف رحمه الله: وبعد إني باليقين أشهد، أشهد شهادة الإخلاص، ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن. المنفي هو استحقاق العبادة عن غير الله عز وجل، لم ينفي وقوعه، وإنما المنفي استحقاق العبادة عن غير الله، وهذه هي شهادة أن لا إله إلا الله. ولما لم يكن في النظم ممكنا أن يأتي بلفظها نظما أتى بالمعنى كما سيأتي في كلامه رحمه الله. قال شارح الطحاوية رحمه الله: الشهادة لها أربع مراتب. الأولى: علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته. الثانية: تكلمه بذلك ونطقه، وإن لم يعلم به غيره، بل يتكلم هو به مع نفسه ويذكرها وينطق بتلك الكلمة العظيمة شاهدا بها بلسانه. الثالثة من مراتب الشهادة أن يعلم غيره بما شهد به ويخبره به ليبينه له. الرابعة أن يلزمه بمضمونها ويأمره به، عليك أن تشهد أن لا إله إلا الله. فهذه مراتب الشهادة. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة، أشهد شهادة مصدر مؤكد، شهادة الإخلاص مضاف إلى شهادة من إضافة الصفة إلى الموصوف، أن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن مستكن، والتقدير أنه شهادة الإخلاص أنه، والخبر لا يعبد بضم الياء وفتح الباء بالبناء للمفعول، بالحق يتعلق بيعبد، ألا يعبد بالحق، مألوه نائب الفاعل ليعبد، ومعناه معبود سوى أداة استثناء بمعنى إلا، سوى الرحمن، أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل. التقييد بحق يخرج به الآلهة المعبودة بباطل، لأنه لا يصح أن تنفى العبادة مطلقا، لأن العبادة قائمة للآلهة الباطلة في الحياة. إذن هو ينفي استحقاق العبادة لأحد سوى الله، فهذا ما يريد نفيه، وهو معنى لا إله إلا الله. فالمنفي هو استحقاق العبادة عن غير الله عز وجل لا وقوعها، وهذه شهادة أن لا إله إلا الله. ولما لم يمكن في النظم الإتيان بلفظها نظمتها بمعناه، وسيأتي إن شاء الله تعالى بسط القول في تفسيره. من جل في صفات كماله ونعوت جلاله عن عيب وعن نقصان، وهما لفظان مترادفان، فكل عيب يسمى نقصانا وكل نقصان يسمى عيبا، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك كله، بل له سبحانه وتعالى الجلال المطلق والكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. قال: وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. وأشهد أن خير خلقه محمدا، ومعناه الكثير المحامد، فهو أبلغ من محمود. من جاءنا بالبينات والهدى من عند الله تبارك وتعالى، رسوله، الرسول بمعنى المرسل، وهو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي فقط. قال رحمه الله: فكل رسول نبي ولا عكس. هذا ما ذهب إليه رحمه الله، والمسألة فيها كلام كثير. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: الرسول من بعث بشرع جديد، والنبي من بعث لتقرير شرع من قبله، وهو بالطبع مأمور بتبليغه، إذ من المعلوم أن العلماء مأمورون بذلك، فهم بذلك أولى كما لا يخفى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: النبي هو الذي ينبئه الله، وهو ينبئ بما أنبأ الله تبارك وتعالى به، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول. وأما إذا كان يعمل بالشريعة التي قبله ولم يرسل هو إلى أحد ليبلغه عن الله فهو نبي وليس برسول. فأولئك الأنبياء يأتيهم وحي من الله بما يفعلونه، ويأمرون به المؤمنين الذين عندهم لكونهم مؤمنين بهم، كما يكون أهل الشريعة الواحدة يقبلون ما يبلغهم العلماء عن الرسول. قال رحمه الله: وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة، فإن يوسف عليه السلام كان رسولا وكان على ملة إبراهيم، وداود وسليمان كانا رسولين وكانا على شريعة التوراة. فهذا الأمر مهم ذكره شيخ الإسلام في النبوات رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله: إلى جميع الخلق كافة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قال الشيخ: وفي الصحيح، والحق أنه في الصحيحين، ولكن الشيخ لم يرد العزو رحمه الله وإنما أراد الحكم. قال: وفي الصحيح من حديث الخصائص: وكان الرسول يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة صلى الله عليه وسلم. قال: وفيه أيضا، والحق أنه عند مسلم في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور بالنور المبين وهو القرآن الذي قال الله عز وجل فيه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الآية. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، وغير ذلك من الآيات. والهدى الإرشاد والدلالة إلى الصراط المستقيم ودين الحق وهو الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى من أحد غيره. قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وكل من القرآن والرسول والإسلام يسمى نورا وهدى وصراطا مستقيما، وكل الثلاثة متلازمة. تقول: أرسل الله عز وجل رسوله وأنزل عليه كتابه بدين الإسلام، وتقول: دين الإسلام هو الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، وكل منها نور مبين وهدى مستبين وصراط مستقيم. ثم شرع في القول في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي التعريف بالآل والأصحاب رضي الله عنه، قال: صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. صلى عليه ربنا، قال أبو العالية فيما أخرجه البخاري معلقا ووصله القاضي إسماعيل بإسناد حسن كما قال الألباني رحمه الله: الصلاة من الله عز وجل ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ومنه قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. وفي الصحيح يريد وفي الصحيحين من الحديث القدسي: وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أهل السنة يثبتون النفس لله تبارك وتعالى، ونفسه ذاته تعالى، وهي ثابتة بالكتاب والسنة. قال ربنا جل وعلا: ويحذركم الله نفسه. وقال جل وعلا: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال سبحانه: حكاية عن عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وفي الحديث الذي أخرجه مسلم في الصحيح من رواية عائشة ترفعه: وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، كما عند مسلم من رواية أبي ذر رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله عن نفس الله تعالى: ونفسه هي ذاته المقدسة. وقال: ويراد بنفس الشيء ذاته وعينه. ومن السلف من يعد النفس صفة لله عز وجل، منهم ابن خزيمة قال: فأول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا جل وعلا في كتابنا هذا ذكر نفسه، جل ربنا أن تكون نفسه كنفس خلقه، وعز أن يكون عدما لا نفس له. هذا كله وما حكاه عن ابن خزيمة ذكره شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع. قال ربنا تبارك وتعالى: ذكرته في نفسي. صلى عليه ربنا ومجدا، مجدا بألف الإطلاق أي شرفه وزاده تشريفا وتمجيدا، والآل أي آله صلى الله عليه وآله وسلم وهم أتباعه وأنصاره إلى يوم القيامة، كما قيل: آل النبي هم أتباع ملته، على الشريعة من عجم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. وهذا هو القول المنصور إن شاء الله، أن آل النبي عند الإطلاق إنما هم أتباعه على دينه، والسائرون خلفه على دربه، والمتمسكون بسنته، فإن كنا كذلك فنحن من آله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الآل أقوال: أنهم الذين حرمت عليهم الصدقة، بذلك فسرهم زيد بن أرقم رضي الله عنه كما في صحيح مسلم. القول الثاني: أن آله صلى الله عليه وسلم أزواجه وذريته خاصة، حكاه ابن عبد البر عن قوم، واستدلوا بالحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. الثالث: أن آله صلى الله عليه وسلم أتباعه إلى يوم القيامة، حكاه ابن عبد البر عن بعض أهل العلم. القول الرابع: أن آله صلى الله عليه وسلم هم الأتقياء من أمته، حكاه القاضي حسين والراغب وغيرهما. وأما القول الخامس فهو أن آله صلى الله عليه وسلم هم الذين جللهم بالكساء ومن تناسل منهم ومن أولادهم إلى يوم القيامة، وقد مر ما هو راجح من ذلك. ويدخل الصحابة من باب أولى، ويدخل فيه أهل بيته من قرابته وأزواجه وذريته من باب أولى وأولى. والصحب جمع صحابي، وهو من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ولو للحظة، ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الصحيح. ولذلك قال: في الأصح، وهم أفضل القرون في هذه الأمة. وسيأتي في آخر المتن الكلام على فضل بعضهم على بعض إن شاء الله. ثم شرع في التعريف بموضوع الكتاب فقال: وبعد، هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل. وشرع بعد ذلك في البيان رحمه الله رحمة واسعة، نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.